بناء مسجد من السنة وأرجو التوضيح.
إيه وهذا ماذا يمكنك أن تقوم به اليوم؟ شو الفائدة؟
في بعض الإخوة عاديين
من المسجد ما بيستطيعوا.
لا
لأنه وزارة الأوقاف الإسلامية واقف حجر عثرة في تطبيق السنة المحمدية.
من هبلاء إسلامي.
نعم.
حجر مزور.
دحين العمارة.
المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأ به قديما. ويعني مشيت شوط قصير فيه والذي كنت سميته بثمر المستطاع في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى المسجد من باب كان له أبواب دخل من باب فقال لو تركنا هذا الباب للنساء هي قال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا إلى المسجد الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطوا عبد الله بن عمر يقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع ما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب.
تطبيق.
أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي أني زرت مصر من 10 سنوات وزرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج وهناك جماعة من أنصار السنة يسمون هناك فقالوا لنا نحن عم نبني مسجد تريد تشوف كيف كذا إلى آخره رحنا معهم قالوا لي هون الباب وهون القبلة وإلى آخره بعد ما وصفوني قلت لهم فأين باب النساء فاستفادوها وأرجو أن يكون طبقوها يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف بعدين ينبغي أن لا يكون فيه محراب وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف ويكون المنبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب وفيه رد عملي على الذين يقولون المحراب مشان يدل على القبلة من كل المنبر يدل على القبلة وهذا المحراب وهذا المنبر يدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي تلي الناس بها منذ القرن الأول تقريبا عليه السلام مسجده كان على العكس من ذلك قال لهم اتقوا هذه المحاريب هذه من عادة النصارى في كنائسهم ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق الطاق يعني المحراب فكان يتنجنب الصلاة في المحراب لأنه هذا من شيء من
مسعود دخل الطاف
في أعمدة في منبر له جد يدخل منه ويخرج منه لا يشاركه الرجال وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصلوا النساء عن الرجال بالباطل. ما في ضرورة لهذا الفصل، لكن الضرورة اللي بيحيها إليهم ما هي؟ أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات، فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فهنا إذا نقول أورد سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة، وبيوتهن خير لهن. يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما أنتم، لا حدا بيشوف منكم عورة محرمة إطلاقا. لا، إني ما بيستطيعوا أنه يوجهوا النساء، إذا شو بيساووا؟ بيحجب النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معهم. فهذا ما يحضروا لي من المسجد. أقول أنه هذا ما بإمكانك لأنه وزارة أوقاف تشترط عليك شرط أنه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المأذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها
حتى لو كان منه مصالح
حتى إلى محل من أعراف، إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموع، كل هذا إضاعة للمال. المهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها عاصمة المغرب الرباط، في مأذنة يعني تقول عرضها 6-7 أمتار، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وتطلع تكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ إيش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد المؤذنين الرسول عليه السلام عامر ابن أم مكتوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصباح، ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المأذنة اللي لا يراها الرأي. فيقال له أصبحت فيؤذن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق. فالمأذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك المؤذن الأول والثاني في أذانين، فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشرنا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود شان تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذنة غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كون وسيلة. الوسيلة هي أنك تطلع فوق ويبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها، ويبالغوا في نحت حجارتها وإلى آخره، حتى في زمن وجود مكبرات الصوت. نحن نشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، فتشوف طبقة طبقة ثانية طبقة ثالثة. لكن مشان إيش الكلفة؟ مشان إيش إضاءة المال؟ ولا أحد يطلع له الآن إطلاقا لأنه عم يأذن وسط المسجد. إذن صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل إكليروس، ليش له معنى؟ لا معقول ولا منقول. لهذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر بادي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره. هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرف المسجد ما ذكرنا نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو رأي من المسجد؟ إنه يكلم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة في
ما ما أذكر هذا، لا تحمل ولا تصفر. ليه؟ لأنه هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله. اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس